تقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في درسنا في القراءة والتعليق لأحاديث كتاب معالم السنة النبوية، ولازلنا في المقصد الأول ونحن على وشك الانتهاء منه بفضل الله تبارك وتعالى، وهو أبواب العقيدة، وتحديدا في الركن السادس من أركان الاعتقاد كما بينها صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلازلنا في قراءتنا لحديث أبواب القدر، وذكرنا بأن المعتقد الصحيح بالإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن كل شيء مقدر ومكتوب منه سبحانه وتعالى، وأن المسلم لا يجوز له أن يخوض في القدر، لأنه لا سبيل لمعرفة القدر، فهو سر الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل المسلم بما قدر له، وإنما ينشغل المسلم بما أمر به أن يعمل الصالحات، وأن يحسن الظن بربه، وأن يرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون قد قدر له الخير، فإن الله تبارك وتعالى عند ظن عبده. توقفنا عند حديث أو عند باب كل مولود يولد على الفطرة. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والفطرة كما قال هنا المصنف في حاشيته قال: هي ما أخذ عليهم في أصلاب أبائهم. وقد مر معنا كنتم تذكرون في درس أعلام السنة المنشورة أن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في أصلاب الرجال، أخذ عليهم هذا الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقد يقول قائل: أنا ما أذكر أن الله أخذ علي الميثاق وأنا في صلب أبي أو في صلب أبينا آدم. هذا حقيقة هو الميثاق الثاني الذي، لأن هناك أكثر من ميثاق وأكثر من حجة. الميثاق الأول ما كان في ما ذكر في الحديث أن الله عز وجل أخذه على ذرية آدم وهم أمثال الذر، ثم الميثاق الثاني وهو الحجة التي أقيمت على العباد الفطرة لهذا الحديث، وهناك ميثاق ثالث وهو إنزال الكتب والرسل، فهذه كلها حجج من الله تبارك وتعالى. فهذه حجة على العباد، وميثاق آخر على العباد أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. الفطرة دلت على ذلك، يعني لو أخذنا شخصا لم تلوث فطرته بأي منهج من المناهج المنحرفة أو بأي مؤثرات، فإن فطرته ستدله على وجود خالق. وهذا يجرنا إلى تصحيح مفهوم وهو أو كلمة مشهورة عند الناس يقولون: إن الله عرفناه بالعقل. صح، كثير أسمع هذه. هذه الكلمة صحيحة وغير صحيحة. صحيحة باعتبار أن الله عرفناه بالعقل كوجود، أكيد وجود الله تبارك وتعالى دل عليه العقل ودل عليه الفطرة، فالعقل السليم يدل على وجود الله كما قال ذلك الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. شفت أثر، حتى إذا ما شفت أناس أكيد مر أناس، إن هذا هو أثرهم، فالأثر يدل على المسير، والبعرة مخلفات البعير أكرمكم الله، والبعرة تدل على البعير، شفت بعر أكيد في بعير. قال: وسماء ذات أبراج، وأرض يعني نجوم وكواكب وأفلاك، وأرض ذات فجاج، أنهار وسهول وأودية وجبال، وآيات عظيمة ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إذن العقل دل عليه، والفطرة كذلك، أن الإنسان مفطور على وجود إله. ولذلك عبر تاريخ البشرية أيها الأحباب، عبر تاريخ البشرية، يعني منذ ليس تاريخ الإسلام، تاريخ البشرية، كم نسبة الذين أنكروا وجود إله؟ قليل جدا، قليل جدا. يعني نسبة الذين أنكروا وجود إله ما يسمون بالملاحدة أو يسمون باللادينيين أو يسمون بأي مسمى سمه، مفاد اعتقادهم أنهم والعياذ بالله أنكروا وجود إله، كم نسبتهم؟ قليل جدا، ما يأتون حتى يعني قليل قليل جدا، نادر نادر. وإلا عامة البشر يؤمنون بوجود إله، لكن طبعا هذا الإيمان بوجود إله لا يجعلهم موحدين بطبيعة الحال، لأن قد يؤمن، يعني المشركون أبو جهل وأبو لهب كان يعتقد بوجود إله، بوجود الله عز وجل الله، ولكنه أشرك معه غيره، وهنا كفر، هنا كفروا. هذا نص القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآية الأخرى شيخ: ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذا مقرون بوجود إله، ولكنهم جعلوا معه آلهة أخرى وسائط بينهم وبين الله، هنا أشركوا. كذلك النصارى مقرون بوجود إله، ولكن شركوا معه، جعل له الإبن وروح القدس. كذلك اليهود جعلوا مقرون بوجود إله، ولكنهم جعلوا عزيرا ابن الله، ابن الله. تعالى الله عما يقولون الكافرون علوا كبيرا. فالمقصود حتى الديانات الأخرى غالبها تقر بوجود إله لهذا الكون، ولكنهم كما قلت لا يجعلهم ذلك موحدين لأنهم أشركوا. فالمقصود أن الفطرة، طيب هؤلاء الذين أقروا بوجود إله، ربما بعضهم ليس له ديانة سماوية أصلا، صحيح؟ طيب كيف أقروا بوجود إله؟ بفطرتهم، بفطرتهم وعقولهم، احنا ما نختلف في هذا الأمر. إذن هذه العبارة الله عرفناها بالعقل حتى لا أنساها، صحيحة من هذا الجانب أن العقل دل على وجود إله، ولكن الخطأ عبارة خاطئة تعتبر من جانب آخر، أن الله عرفناه بالعقل لم نره. ثم صفات الله عز وجل، العقل لا يدل على صفات الله عز وجل، بمعنى أن العقل ليس الوحيد، يعني لا يمكن أن يستدل الإنسان فقط بعقله على صفة من صفات الله. جميع صفات الله جاءت في الكتاب والسنة. نعم أيضا العقل يؤيدها من باب محاججة أهل البدع، لكن الأصل في إثباتها، يعني هل يستطيع العقل مثلا أن يثبت أن الله استوى على عرشه دون أن يكون هناك نص شرعي؟ لا طبعا. فالله عرفناه بالعقل كوجود وكإله لهذا الكون، نعم العقل من الأدلة على ذلك، فالعبارة صحيحة من هذا الوجه. والعبارة خطأ أو فيها نقص أو خطأ إذا أراد القائل الله عرفناه بالعقل يعني بصفاته وأسمائه، نقول لا قف، لا سبيل لإثبات صفات الله وأسمائه إلا أولا بالشرع، لأن هذا غيب، والغيب ما يثبت بالعقل، لابد يثبت بالشرع. طيب هنا يقول: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل أن على الإسلام. قال: كما تنتج البهيمة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني ضرب مثالا صلى الله عليه وسلم، كما أن البهيمة كرمكم الله وكرم هذا المكان تلد بهيمة جمعاء، يعني سليمة ما فيها عيوب. قال: هل تحسون فيها من جدعاء، يعني فيها نقص؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالمقصود أنه كل مولود على الفطرة فتجتاله الأفكار المنحرفة، إما أن تكون عاد بسبب أبويه، بسبب أصدقائه، بسبب وإلا الأصل لو ترك على الفطرة لقادته فطرته إلى إثبات ووجود الخالق سبحانه وتعالى. قال باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. يعني أولاد أطفال المشركين الذين توفوا قبل البلوغ. أولاد المؤمنين بالإجماع أنهم في جنات النعيم. أولاد المؤمنين لا خلاف فيما أعلم بين أهل العلم أنهم في جنات النعيم. ولذلك يكون من دعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه إذا صلي على الجنازة وكان صبي أو يعني طفلا دون البلوغ، من السنة أن تقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه. والفرط، الفرط لو أرسلنا شخصا، احنا الآن مجموعة، قلنا حق أخونا ناصر: ناصر احنا بنطلع البر، وروح أنت تقدمنا وأعد المكان. هذا هو الفرط، الفرط الذي يتقدم الناس القوم ويهيئ لهم. فاللهم اجعله فرطا، أي يستقبلهم على أبواب الجنة. أما أطفال المشركين فمحل خلاف بين أهل العلم، والصواب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أعلم بما كانوا عاملون، الله عاملي أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. القاعدة في شرعنا دل عليه كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة. هذه قاعدة كلية في هذا الباب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى بعد هداهم شيخة نعم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا بد من البيان وإقامة الحجة. فإذا علم هذا أنه لا بد من إقامة الحجة، نأتي الآن لما ذكر أخ الحبيب الناس الذين في أدغال الغابات أو في أماكن نائية. هؤلاء ومن الشيخ الخرف الذي وصلته الدعوة وهو يعني عقله ليس معه، أو المعتوه أو المجنون، أو الذين كانوا في فترة أهل الفترة الذين كانوا بين زمان رسول ورسول ولم يأتيهم نذير، هؤلاء يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة. لأن الله لا يظلم مثقال ذرة كأطفال المشركين. المقصود هؤلاء أهل الفترة يحاسبوا يعني يختبرون في ذلك اليوم العظيم، فالله أعلم كيف يختبرهم. ولكن أنا سبقت ذكر القاعدة حتى تطبق على مثل هذه الصور، أن الأصل والقاعدة أن الله لا يظلم أحدا. ولذلك مر معنا إن كنتم تذكرون في أبواب الجنة والنار أن الجنة يعني ينشئ لها الله عز وجل ما يعني ما يشاء من خلقه، لأن الجنة تسع فيبقى فيها بقية، فينشئ الله خلقا لأن من رحمته. أما النار لا ينشئ لها خلقا، لأنه لا يعذب أحدا دون أن تقام عليه الحجة ودون أن يعني يكون ذلك بسبب عمل وبسبب ضلاله. فالمقصود أنه أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لا بد من إقامة الحجة. فأمثال هؤلاء يعني يجعل لهم اختبار في ذلك اليوم العظيم، والله على كل شيء قدير. نعم. هنا يقول باب: جف القلم بما أنت لاق. ذكر حديث عمران أو عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني يقصد السائل، يقصد هذا الرجل أنه هل هذا الأمر مكتوب يعرف مسبقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كل شيء مدون وكل شيء منتهي. قال هذا الرجل: فلما يعمل العاملون؟ شوف شو هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له، أو لما ييسر له. ته اعمل. مرة أخرى: لا سبيل لمعرفة ما قدر لك، فلا تنشغل بما قدر لك ولا تدخل في هذا المنزلق الخطير. هذا أمر مما اختص الله به سبحانه وتعالى، ونحن أمرنا بالعمل. اعمل فكل ميسر لما خلق له، وثق بالله عز وجل أنك إذا سلكت سبيل الهداية بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل من حكمته ونعمته ورحمته أن يوفقك لسبيل الهداية. هذا مهم جدا. يعني بعض الناس قد، لأن هناك أسئلة يقذفها الشيطان في نفس ابن آدم ويشوش عليه، وطيب يا أخي ماشي اعمل، طيب أنا ممكن أسلك سبيل الهداية لكن الله مقدر علي أني أضل. نقول يا أخي سنة الله تبارك وتعالى أنه إذا من سلك سبيل الهداية والاستقامة وكان صادقا مخلصا بإذن الله فإن الله عز وجل يوفقه لسبيل الهداية. واضح الكلام؟ فلذلك لا ينشغل الإنسان بما قدر له، ينشغل بما أمر به. أمرنا بالعمل والإخلاص والصدق مع الله ودعوة الله عز وجل ودعاء الله ويعني دعاء الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، أن يهدينا، أن يشرح صدورنا، أن يثبتنا. ولا تنظر إلى ما قدر لك لأنك لا سبيل لمعرفته، لن تصل إلى حل، بل للأسف سيضل الإنسان إذا خاض في هذا الأمر لا شك. ولذلك انحرفت فرقتان الجبرية والقدرية. لماذا انحرفوا؟ لأنهم لم يقفوا عند الحد الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقفوا عنده، خاضوا هذا البحر المتلاطم فضلوا، فوقعت طائفة منهم في القدر، يعني أدى بهم الأمر إلى نفي القدر، لأن بزعمهم إذا أثبتنا القدر فإن هذا يلزم منه نسبة الظلم إلى الله. كيف الله يقدر على المعصية وعاقبني عليها؟ طيب أنت ما فرقت بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أنت خذت في أمر خوضك فيه لن يوصلك إلى نتيجة. فلا تخذ في القدر، إنما اعمل وانشغل بما أمرت به. أيضا ذكر حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين الصحابي الجليل: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، يعني يكدحون يجتهدون في العمل، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هذا الصحابي يختبر هذا الرجل، يختبره، يقول له الآن اللي أعمال الناس هذه هل هو شيء مقدر خالص انتهى أو أن شيء غير مقدر والقضية أمور مستقبلية يكسبها الناس بأعمالهم فقط دون وجود قدر؟ فقال هذا الرجل، قال بل شيء قضي عليهم، شيء مقدر خالص هذا منتهي. هنا سأله في اختبار آخر، قال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال عمران بن حصين: أفلا يكون ظلما؟ يختبره، شلون تقول شيء مقدر عليهم وانتهى؟ طيب كيف مقدر عليهم فعل المعصية والذنب ثم يعاقبهم الله عز وجل عليهم؟ هذا مو ظلم؟ يختبره. قال الرجل أبو الأسود الدؤلي: قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، يعني سؤال عظيم، كيف ينسب الظلم لله؟ وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، إن الله عز وجل لو عذب جميع خلقه سبحانه وتعالى فهو ليس لهم بظالم، ولكن رحمته أوسع لهم سبحانه وتعالى، فهو الرحيم الغفور العفو جل في علاه. فلذلك قال فلا يسأل عما فهم يسألون. فقال لي أي عمران بن حصين، قال يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك فقط، اختبار لك، إن رجلين من مزينة القبيلة المعروفة إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون بما به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني المقصود أن هذا الأمر أمر منتهي، أمر مقدر من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، والإنسان له خيار وله إرادة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لك خيار، تستطيع أن تطيع وتستطيع أن تعصي، وكل هذا الخيار بتقدير الله عز وجل، لكن ما قدر عليك لا تعلمه، لك الخيار. ولذلك إذا رفع الخيار عن الإنسان رفع عنه قلم التكليف، بمجرد يرفع عنك الخيار أو الاستطاعة يرفع عنك قلم التكليف. إذا ما لك خيار في أمر خلاص يرفع عنك قلم التكليف، لا تحاسب. يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، يعني هذا الطفل عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، توفي قبل البلوغ ما جرى عليه القلم. قال لأن ما يعمله يعني الذي لم يبلغ إذا عمل من الصالحات فهو يكون في ميزانه نافلة له، وإذا عمل من السيئات لا يحاسب عليه. كيف؟ يعني لو حجه نافلة لا نقول إن حجه لا يجر عليه، لا يجر عليه، ووليه يجر عليه أيضا من باب التعليم ومن باب النصيحة ومن باب الصلاة، وغير مكلف لكن يؤجر عليها كنفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إذا حج الإنسان قبل البلوغ ثم بلغ عليه أن يحج مرة أخرى، ما تجزي حجة الإسلام. طيب والحج اللي حجه لم يبلغ، هذه تكون تقع له نفل، هذا من فضل الله تبارك وتعالى الواسع. أما سيئاته ما تكتب عليه لأنه غير مكلف. فهنا قالت له هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني يريد صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله أن يؤكد هذا الأمر، أن القضية في نهاية الأمر كله مقدر ومكتوب، فأهل الجنة كتبهم الله عز وجل وكتب أنهم ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار والعياذ بالله كتب الله عز وجل أنهم من أهل النار والعياذ بالله وييسرون لعمل أهل النار. طيب بعض الناس يشوف مثلا واحد شخص أيا كان ذكر أم أنثى، ويعني يراه مثلا يدعوه إلى الله عز وجل، ولد ابنه أخوه جاره أيا كان يدعوه إلى الله تبارك وتعالى مرة مرتين ثلاث أربع عشر عشرين، زميل معك في العمل تدعوه إلى الصلاة ما يعني مقصر، فربما بعض الناس يحمله ذلك على أن يتألى على الله. هذا أقصدنا الإنسان الصالح اللي يدعو الثاني يتألى على الله، كيف يتألى الله؟ يعني يعتقد أن خلاص أن هذا الرجل من أهل الشقاء وأن هذا الرجل من أهل النار، وهذا حرام ولا يجوز. اشترك في الصحيح حديث أبي هريرة أن رجلا صالحا يمر على رجل سيء أو فاسد، فكان يدعوه صل أو فعل كذا لا تفعل كذا كل يوم رايح راد عليه، وهذا أمر مطلوب. أنا لا أهون من شأن الدعوة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب. ففي يوم الأيام أكثر عليه يعني شد عليه بالكلام فقال هذا الرجل الطالح أو العاصي، قال لهذا الصالح: إليك عني، دعني وربي. يعني كان يقول كما يقول بعض العوام: مو شغلك يا أخي. فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، أعوذ بالله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ منه أنت؟ أنبياء ما قالوها أنت تقولها. فقال: أما إني غفرت له أحبطت عملك. فقال أبو هريرة: كلمة قد أوبقت بدنياه وآخرة، أو كما قال. فالمقصود أنه لا يقودنا مثل هذا الكلام أنه يسر، أن من كان من أهل الشقاء ييسر لأهل الشقاء، أنك إذا رأيت شخصا مقصر، وكلنا ذلك المقصر، كلنا ذلك المذنب، كلنا ذلك العاصي، أسأل الله أن يسترنا إياكم من ستره. فلا يحملنك مثل هذا الكلام تحكم على الناس، انتبه، هذا أمر خطير جدا. فلذلك ما يدريك، ما يدريك. الله عز وجل غفر لبغي، بغي يعني مزانية، بغي، البغي هذه تمتهن هذه المهنة والعياذ بالله، أكرمكم الله أكرم هذا المكان، تمتهن هذه مهنتها، بغي، لأن قد تكون امرأة زانية مرة واحدة، لكن هذه بغي، هذه مهنتها، ومع ذلك غفر لها لأنها سقت كلبا ماء. فطبعا أكيد معها التوحيد ومعها أصل الإيمان، لأن لو كانت غير مؤمنة ما ينفعها، لو سقت كلاب العالم كلهم لن ينفع هذا الأمر. أي نعم. فالمقصود أنه يعني لا يحملك هذا الأمر، وهذا أمر ليس لي ولا لك ولا لأي مخلوق، حتى للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم ما يتدخلون في قدر الله ومحاسبة البشر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فتدعو بالتي أحسن، للتي أقوم، وتصبر على الناس، وتتحمل الأذى، تحبب إليهم الدين، تقرب إليهم الدين، تسهل إليهم الدين، تبشرهم، تغلب جانب البشارة على النذارة، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: خصوصا في مثل هذا الزمان، يعني زمان شد الفتن قد أطبقت، وأصبح الدين والتمسك به في شيء من الصعوبة كالقابضة على الجمر، صلى الله لنا ولكم الثبات. فالناس يحتاجون إلى مبشرات، أن تكثر من المبشرات لهم، وأن يعني تجتهد في تيسير هذا الدين، لا تصعب الدين. يعني بعض الناس، وقد سمعتم بعض الدعاة جزاه الله خير، هو يعني ينظر من منظور آخر، يريد أن يعني يرفع الهمة لدى المسلم، وجميل، لكن لا تصعب الدين على الناس، لا تحسس الناس أنه ترى إذا ما قمت الليل أنت في مشكلة، إذا ما، لا يا أخي، الدين أيسر وأبسط وأسهل. صلي 5 صلوات في وقتها في بيوت الله، صم رمضان، إذا كان عندك مال فيه زكاة أدي زكاة مالك، إذا توفرت فيك شروط الحج حج من عامك، بر بوالديك، أحسن إلى زوجك، اجتهد في تربية أبنائك، أحسن إلى جيرانك، كن صادقا أمينا، لا تأكل الحرام، اجتنب ما استطعت من الذنوب والمعاصي، فإذا وقعت تب إلى الله. الدين سهل بسيط، إن فعلت ذلك بإذن الله تكون أهل الجنة. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألم أسأل ذلك الرجل الذي قال له: أرأيت إن صليت الصلوات 5 الحديث المعروف، قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فالدين سهل وبسيط وميسر، فلا نعقله على الناس ولا نصعب الأمر على الناس، الأمر سهل وبسيط جدا. وأن يغلب جانب البشارة وجانب التودد للناس حتى يحبوا هذا الدين وهذه الشريعة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الدعاة، يقول كان يرسلهم، كان يعني كان يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. غضب على معاذ عندما قرأ في صلاة العشاء كما بعض الروايات سورة البقرة، وقال: أفتان أنت يا معاذ، مع أنه كان قاله كما عند الترمذي: يا معاذ إني أحبك. قال لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف قال له إني أحبك، ومعلوم معاذ منزلته، وهنا غضب عليه صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، لا تفتن الناس في دينهم، لأن هذا الأمر وإن كنت تريد الخير لكن أدى بك أن شخصا قطع الصلاة صلى روحه، لأن مخل الناس على منزلة سواء، يشتغل ويتعب وكذا، خفف الصلاة يا أخي، فإذا صلى لوحدي فليطول ما شاء، طول إن بغيت يقرأ القرآن كله جزاك الله خير، لكن على الناس لا تراعي. كل هذا لماذا؟ تيسير للشريعة، تحبيب الناس للدين، ما نصعب عليهم هذا الدين، لأن الدين في الأصل ما هو صعب، الدين سهل. فهنا قال عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. جف يعني كما في الحديث أنه عندما قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر خلاص منتهي، جف القلم بما كتب، انتهى خلاص، الكتاب كتب وجف ورفعت الأقلام، انتهى أمر منتهي خلاص. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل، فمنهم شقي وسعيد، نفس الأسئلة، والمقادير قدرت، ففيما نعمل؟ خلاص نترك الأمر كما يقول الجبرية، نترك الأمر، نكون كالريش في مهب الريح. طيب هم هؤلاء الجبرية لا يقولون هذا الكلام في أمور الدنيا، في أمور الدنيا لا، لابد يبذل السبب، إذا كان مريض يسأل عن أحسن طبيب، إذا أراد أن يبني بيتا يسأل أحسن مهندس، إذا أراد، طيب هو يبذل السبب هنا. طيب ما بالك في أمور الدنيا أيها الجبري تبذل السبب، وفي أمور الآخرة تدعي أنك كالريشة في مهب الريح، كما أنك تبذل السبب هنا في أمور الدنيا تبذل في أمور الآخرة. فقال فعلى ما نعمل، على شيء قد فرغ منه شيء كتب وانتهى، أو على شيء لم يفرغ منه. قال صلى الله عليه وسلم بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف وقد وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. مرة أخرى لا تقول والله أنا ميسر لي كذا وميسر لي كذا، أيضا هذا ما يسر لك لا تعلمه، إنه من قدر الله. أسلك سبيل الهداية، وسبيل الهداية معروف، يعني الذي يلتزم ويأتي إلى المساجد هذا مو سبيل الهداية، الذي يذهب إلى أماكن الحرام هذا سبيل الهداية؟ لا طبعا. فلذلك الحلال بين والحرام بين، فاسلك سبيل الهداية ستهتدي، وإذا سلكت سبيل الغواية ستضل. بس كما أن الطالب في الدنيا طالب في أمور الدنيا، طالب مجد ومجتهد ويحضر الدروس ويسمع وشرح المدرس ويذاكر، في النهاية سينجح وسيتفوق لو سلك سبيل التفوق. وطالب آخر مفرط وما يحضر وعلى قولته ماخذ الأمر بسعة صدر ويلعب وله كذا، في نهاية الأمر يتوقع ينجح، ما راح ينجح. طيب هل ظلم؟ لا ما ظلم، هذا بما كسبت يداك، أنت كنت تستطيع أن تختارك الأول، وهكذا في أمور الآخرة. فاسلك سبيل الهداية ستهتدي بإذن الله، ولا تسلك سبيل الغواية ستهتدي بإذن الله، أما البعيد إذا سلك سبيل الغواية سيضل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه المكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه المكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل. هذا مر معنا في حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وذكرت لكم بأنه في إحدى الروايات جاء قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني لم يكن مخلصا. ويأتينا إن شاء الله كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو دعاء عظيم مبارك، وكان يكثر من قوله في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أمر مهم جدا، لأن الثبات من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الثبات في الدنيا وعند الموت وفي القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البراء الطويل الذي ذكر فيه صفة خروج الروح إلى أن تستقر في قبره في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ذكر عندما ذكر سؤال الملكين تلا هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، إلى يعني الآية عندما يسأل من قبل الملكين من ربك من نبيك ما دينك. فثبات في الدنيا على دين الله عز وجل، وثبات عند الموت، وثبات في السؤال في القبر. صلى الله ثبتنا وإياكم على الدين حتى نلقاه. فدائما يسأل ربه الثبات، والثبات على الدين أيها الأحباب نعمة عظيمة جدا لا يعرف قدرها إلا من افتقدها. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهداية. هذا أمر مهم جدا أيها الأحباب، وله أسباب لا شك. أعظم أسبابه الإخلاص لله عز وجل، أعظم الأسباب على الإطلاق أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسباب كذلك أن تكثر من دعائه، كما كان صلى الله عليه وسلم في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فكان يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات، الثبات على دين الله عز وجل، لأن الأمر لا شك أنه يحتاج من ثبات وتوفيق من الله عز وجل. لو وكل الإنسان إلى نفسه وحوله وقوته لضل نعوذ بالله من الخذلان. فالمثبت على هذا الدين هو الله جل في علاه، فلذلك لا نغفل عن هذا الدعاء أيها الأحباب. قال: باب كل شيء بقدر. عن عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا مر معنا. وعن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هذه أو، والله أعلم، أنا ما راجعت الحديث، لكن قد تكون والله أعلم شك من الراوي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. المهم أن كل شيء مقدر كما يعني هو مقرر لديكم الآن. قال: حتى العجز والكيس، العجز حتى العجز والكسل عن الطاعة، والكيس الكيس الفطن أيضا النشط في طاعة الله عز وجل. فهذا عجزه وكسله عن طاعة الله مقدر، لكن هو لا يعلم أنه مقدر قبل وقوعه. مرة أخرى، لا يعلم أنه مقدر قبل وقوعه. والذي وجد نشاطا وإقبالا واجتهادا في طاعة الله هذا أيضا مقدر من الله عز وجل. فكل شيء مقدر، كل شيء مقدر. نعم. قال هنا: وعن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، الرقية، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. مثال، وبالمثال يتضح المقال. شخص مريض، نسأل الله أن يعافينا جميع المسلمين ومتعنا بصحتنا وعافيتنا أبدا ما أبقانا ونجعلها الوارثة منا، اللهم آمين. شخص مريض، هذا المرض بقدر الله وليس بقدر الله؟ بقدر الله، متفقون؟ متفقون. ثم تداوى، ذهب الطبيب وأخذ الدواء وبفضل الله شوفي. طيب السؤال، هل هذا التداوي أيضا من قدر الله؟ نعم، التداوي من قدر الله، يعني الله قدر عليه سبحانه وتعالى، قدر على هذا المخلوق أنه سيمرض، وقدر عليه أنه سيذهب للطبيب الفلاني في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني وسيصف له الدواء الفلاني الذي سيكون سببا لشفائه. واضح المواضح، كل شيء مقدر. مثال آخر، الحين ضربنا احنا مثال، هذا يسمونه ايش؟ السبب الكوني، هذا سبب قدري، الدواء سبب قدري. هناك أسباب، الأسباب نوعين، قدرية وشرعية. الأسباب الشرعية حتى تتضح القدرية، أسباب الشرعية أسباب الكتاب والسنة مثل الرقى مثل الأدعية، هذه أسباب شرعية. وأسباب القدرية مثل الدواء والحمية الرجيم وغيره، هذه أسباب قدرية. شخص آخر ابتلي بمرض، صلى الله أن يعافينا جميع عرض المسلمين، ثم دعا الله دعا الله دعا الله وأخلص في الدعاء أن يشفيه الله فشفاه الله، هل المرض مقدر؟ نعم مقدر. وهل الدعاء مقدر؟ نعم مقدر. فالله سبحانه وتعالى قدر على هذا المخلوق أنه سيمرض بالمرض الفلاني، ثم قدر سبحانه وتعالى أنه هذا المخلوق سيوفق لدعاء الله وسيكون مخلصا، ثم بعد ذلك سيستجيب الله عز وجل له هذا السبب الشرعي الدعاء فيكون سببا في شفائه بالمرض. واضح الكلام؟ فكل شيء مقدر، كل شيء مقدر. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب إشكال عند بعض الناس، الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يمد أن من أحب أن يبارك الله له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أحببت أن يبارك الله لك في رزقك، يوسع لك في الفلوس والرزق الحلال، وينسأ النسيء من التأخير، أن يعني يمد لك في عمرك، فليصل رحمه. طيب واحد، يعني هل معنى الكلام واحد عمره 90 سنة، الله قدر له 90 سنة، ووصل رحمه وكان من أكثر الناس وصلا للرحم، هل معنى هذا أن الله تبارك وتعالى زيادة الخير والرزق؟ هذا واضح، لكن تكلم عن موضوع العمر، هل معنى ذلك أن إذا وصل رحمه سيجعل الله عمره 100؟ أو المقصود أنه يبارك له في عمره فيكون عمره 90 ما يزيد، لكن يعني يكون عمره مباركا سعادة وهناء إلى آخره. كلا القولين قال بها للعلم، أما القول الثاني وهو أن يكون عمره مباركا فيه سعادة، هذا ما في إشكال، ما في إشكال للبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. أنت تصدقت، طلعت من بوكك 10 دنانير تصدقت فيها، 10 راحت، الحين كان عندك 100 عطيت 10 بقي 90، مو معنى هذا الكلام إذا فتحت بوكك بتشوف فيها 120، 90 صارت صح، لكن هذه 90 إيش؟ سيبارك الله فيها. هل هذا المقصود؟ قد يكون، لكن أيضا من أهل العلم من قال لا، المقصود والعلم عند الله عز وجل ينسأ له في عمره زيادة في العمر حقيقية، يعني عمره 60 سنة أو 90 سنة، ثم سيصل رحمه فيكون جزاء له أن عمره يكون 100 سنة. وهذا لا إشكال فيه أيضا، هو أن يكون مثل كما قلنا في المثالين السابقين، أن يكون أن الله عز وجل قدر على فلان أنه سيف أن عمره كذا، ثم قدر عليه في عندما كتب في لوح المحفوظ جل في علا أنه سيكون واصلا للرحم، فسيؤدي ذلك إلى يمتد عمره إلى العمر الفلاني. فالمقصود أنه كل ما قدر لك من قدر، يعني شيء قضي عليك أو أسباب تعملها، كل ذلك داخل في قدر الله. لا شيء يقع في الكون صغر أم كبر، ظاهرا أم خفي، قريب، كل شيء مقدر بعلم الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.